الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في تدبيره لأمر الملبس. وكان من أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا. وكان أكثر لبسه الأردية والأزر وهي أخف على البدن من غيرها. وكان يلبس القميص بل كان أحب الثياب إليه، لأن القميص مريح تدخله ثم يبقى عليك سابقا أن يسر الله السراويلات، أمر طيب، بخلاف الرداء والإزار يحتاج إلى كثرة معالجة، تارة يرتخي تارة يسقط. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في لبسه لما يلبس أنفع شيء للبدن، فإنه لم يكن يطيل أكمامه ويوسعها، بل كانت كم قميصه إلى الرسغ لا تجاوز اليد، فتشق علي لابسها وتمنعه خفة الحركة والبطش، ولا تقصر عن هذه فتبرز للحر والبرد. وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين، فيؤذي الماشي ويؤده ويجعله كالمقيد، ولم يقصر عن عضلة الساق فتنكشف وتتأذى بالحر والبرد. ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملها ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات، كما يشاء من حال كما يشاهد من حال أصحابها، ولا بالصغيرة التي تكسر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطا بين ذلك، وكان يدخلها تحت حنكه. يقول: لم أقف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وروي عنه النهي عن الاقتعاط والأمر بالتلحي. والاقتعاط ألا يجعل تحت الحنك من العمامة شيئا، والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك، كما في غريب الحديث لأبي عبيد. وفي ذلك فوائد عديدة، فإنها تقي العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها، ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر. وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن الحنك، ويا بعد ما بينهما في النفع والزينة. وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات، أبلغها في حفظ صحة البدن وقوته وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. وكان يلبس الخفاف في السفر دائما أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين إلى ما يقيهما من الحر والبرد، وفي الحضر أحيانا. وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة، وهي البرود المحبرة المخططة الملونة. ولم يكن من هديه لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المسقول. أما الأحمر الصحيح أنه لبسه في حديث البراء: رأيت عليه حلة حمراء، يعني ظاهر في لبس الأحمر. وإن كان ابن القيم رحمه الله يذهب إلى أن الحلة تكون مخططة أو نحو ذلك. وأما الحلة الحمراء التي لبسها فهي الرداء اليماني الذي فيه سواد وحمرة وبياض كالحلة الخضراء، فقد لبس هذه وهذه. وقد تقدم تقرير ذلك وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية. قال: فصل في تدبيره لأمر المسكن. لما علم صلى الله عليه وسلم أنه على ظهر سير، وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، لم يكن من هديه وهدي أصحابه ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها، بل كان من أحسن منازل المسافر، تقي الحر والبرد وتستر عن العيون وتمنع لوج الدواب، ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها، ولا تعشعش فيها الهوام لسعتها، ولا تعتور عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنها، ولا في غاية الارتفاع عليها، بل وسط. وتلك أعدل المساكن وأنفعها وأقلها حرا وبردا، ولا تضيق عن ساكنها فينحصر، ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة فتأوي الهوام في خلوها. ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها، بل رائحتها من أطيب الروائح، لأنه كان يحب الطيب، ولا يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب. ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته، ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها ووفقها للبدن وحفظ صحته. أما الآن الناس بحاجة إلى وجود الكنف في البيوت، ولا بد، لا سيما إذا وجدت مدينة، كيف يعيش الناس بدون كنف؟ أين يقضون حوائجهم؟ فمن رحمة الله عز وجل أن وفق الناس لصناعة هذه الكنف. قد قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا تكفت ما يخرج منهم في حياتهم وتكفتهم أمواتا، أحيانا وأمواتا. نعمة، انظروا إلى الأماكن إذا طفحت بالبيارات كم يتأذى الناس من الروائح، من الجيف، من الرطوبات. هذه نعمة. وإنما تأخر الناس في هذه البلاد بسبب الأحوال، التقلبات والثورات، وإلا في كثير من المناطق يعني يعملون ما يسمى بالصرف الصحي، بحيث يخرج ما يكون من هذه الكادرات إلى حيث قد عملوا لها أماكن. بل في المملكة العربية السعودية وفي بعض البلدان المتطورة، قبل أن يسلم المخطط للبناء يكون قد وجدت المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الخطوط، يعني هذه أشياء تكون جاهزة قبل البناء. الخط مزفلت في المدينة التي يعدوها، يأتي الباني يبني جنب في مكانه جنب الخط، الماء موجود، ما يحتاج نقل بالبوز ولا غير البوز، خلاص من أول يوم تدخل العداد ويبني من الماء. كذلك الصرف الصحي بمباشرة يربط ما يتعلق بذلك ويمشي في شأنه. الكهرباء متوفرة، هذه تسمى البنية التحتية، كثير من البلدان يهتمون بها. إنما الشأن عندنا بسبب ما تقدم، لأن الاضطرابات هذه ما تأتي بخير. هذه المدينة كان قد جهزوا لها هذا المشروع، قامت ثورة فبراير وراح المشروع، صاحب الشركة علم أن ما أحد سيطالبه ذهب، وإلا كثير من المواصير قدها موجودة في الشوارع صلحها. فالحمد لله الجميع يعيش. الله عز وجل جعل هذه الدنيا يعيش فيها الأغنياء ويعيش فيها الفقراء، صحيح يعيش فيها أصحاب البادية وأصحاب المدينة، الكل يعيش في حال الشدة وفي حال الرخاء. ما يموت إلا من قد قضي عليه الموت وإن سعيكم لشتى. تجد الناس في سعي عجيب، والذين هم في خلاف الصواب أكثر من الذين هم في الصواب، أكثر بكثير. نسأل الله السلامة والعافية. ما أدري لو ظهر المتقدمون أصحاب الزهد وأصحاب الورع وأصحاب العلم والفقه في مثل هذه الأمة الآن، ماذا عساهم يقولون؟ ماذا سيقولون؟ يعني ما كان تجد عندهم ترك الصلاة إلا إذا فيه منافق اعتقادي في الليل يتخلف، في الفجر وفي العشاء. لم تكن هناك مصابيح، لو كانت مصابيح مثل الآن أن المنافقين في الصف الأول كما هم في النهار، يعني ما يتخلفون من أجل ألا يذمون، مش ما عندهم إخلاص، لكن من أجل ألا يذمون. أما نحن عندنا كهرباء بالليل، وعندنا يعني شمس بالنهار، وما أكثر من يتخلف، والله ما هو حول الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي هدانا، والله أنها أعظم منا وأعظم نعمة يتعين نشكر الله عليها، هذه النعمة الهداية. يعني ما أقبح الذي ما يصلي، ما أقبح المرأة التي ما تصلي، أقبح ما يكون. ماذا تصف هذا الصنف السيء؟ وأين في بلاد المسلمين؟ يعني ربما في بعض البلدان التي هي ما هي بلاد إسلامية بعض الناس والله يقبلون على الصلاة أكثر من هذه البلاد التي هي بلاد إسلامية. قصور تسلط على الناس، ويشكون الغلاء ويشكون الشدة ويشكون الضيقة ويشكون، وهم السبب، هم الذين أوردوا أنفسهم الموارد. والسبب لا مدارس تعلم الصلاة، ولا كليات تعلم الصلاة، ولا أب يعلم الصلاة، ولا أم تهتم بالصلاة. فأصبح المصلي هو الذي يهديه الله فقط، إلا من رحم الله. يعني بين أهل الاستقامة قد تجد بعض الأمر والنهي، وإلا الغالب المصلي هو فقط الذي يوفق للصلاة، وإلا ما أحد حولها. معسكرات طويلة عريضة، يقوم للطابور ويقوم للعلم ويذهب ويأتي ويروح ويجي، ووقت الصلاة ما أحد حول الصلاة. كليات طويلة عريضة رجال النساء ما أحد حافظ الصلاة إلا ما رحم ربه، وحتى الذي يصلي من رحمه الله للصلاة ربما يصلي على ما قد رأى أمه ما قد رأى أباه، لا يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الخاطب يخطب امرأة ما يسألون هل هو يصلي إلا ما رحم ربي، يمكن يسألوه عن الوظيفة عن العمل عن البيت عن الغرفة عن السيارة عن المعاش، لكن تصلي هذا السؤال ما يسأل عنه. مصيبة، مصيبة حين يغفل الناس عن السؤال عن أهم شيء، يغفلون عن السؤال عن أهم شيء ويسألون عن أبعد شيء. فنسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله مستعينين بالله على هذا الشر العريض، ونقول إن لله وإنا إليه راجعون من هذه المصيبة. واحد أمس يكلمني بالليل يقول أنه في مكان يعني بين ناس كبار وكذا، قال عندما أقوم أصلي أوه قد فلان مطوع قد فلان إلا كذا، يعني يسخرون منه. نسأل الله العافية. الصحابة ما كان أحدهم يترك الصلاة حتى في المسايفة، صلاة المسايفة صلاة الخوف، لأن هذا لم يكن في الحسبان أنه يعني أحد منهم يترك الصلاة أو يتخلف عن الصلاة، ما بش. وأنت تسايف تصلي، كما ذكر في قصة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان، قال فأتيته في عرفات وهو بين ضعن الله، قال ثم مشيت إليه فخشيت أن يحال بيني وبين الصلاة فصليت في طريقي إليه، قد التقاه كل منهم ربما أشر للثاني وصلى في هذه المسافة التي قطعها إليه خشية أن يقع بينهما مصاولة ومجاولة ويمضي الوقت قبل الصلاة أو يموت قبل الصلاة. انظر إلى هذا الخير العظيم وإلى هذا الحرص العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطعن طعنات قاتلة، وإذا به يقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، والصحابة كذلك بقيوا في صلاتهم. أنت بدأ يعني يحس بنفسه صلى الناس، أول سؤال صلى الناس؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. في وقت ضيق، وقت ضيقة، وقت طعن، وقت موت، ويسأل عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرضه مر أبو بكر فليصلي بالناس، بعد محاولته لسبع مرات وهو يحاول يقوم يصلي بالناس عجز النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات، يغتسل من أجل أن يقوم يصلي بالناس ويعجز يغمى عليه، في الأخير قال مر أبو بكر فليصلي بالناس. نسأل الله أن يصلح شأننا مع الصلاة، عندنا قصور، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته مرضاته، نسأل الله أن يصلح جميع المسلمين.